إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقه هذا الذكر، ولا زلت معكم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة أو بعد السلام من الصلاة. من الأذكار التي تقال بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر طبعا يقال بعد الاستغفار ثلاثا، لأن بعد السلام مباشرة يستغفر المصلي ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا شرحت في اللقاءات الماضية. ثم إذا لم يكن في صلاة المغرب والفجر، في غير الصلاتين أو في غير هاتين الصلاتين، يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. ثم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا طبعا ثابت في أكثر من حديث، من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول المغيرة أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا في بعض الألفاظ يحيي ويميت، يحيي ويميت، فيه زيادة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. وطبعا هذه الزيادة مختلف فيها، فلا صح طبعا إلى قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد في هذا الذكر. أيضا روي هذا الحديث أنه يقول بعد أن يتعوذ ثلاثا، يقول المغيرة بن شعبة، فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع وهات. وسمعته ينهى ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه هذا الحديث أيضا، إذن هذه الحديث فيها بعض الألفاظ كما نلاحظ من الألفاظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. وثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيقال هذا ويقال هذا، يعني طبعا مع زيادة بصحة هذه الزيادة وهو حي لا يموت بيده الخير. لكن غالب الأحاديث اللي في الصحيحين المعروفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إما أن تقول مرة لا إله الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد، وإما أن تقال 3 مرات لا إله الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من الإذكار بعد السلام، طبعا معناه عظيم جدا. كما نلاحظ بعد أن ينتهي المصلي من الصلاة يبدأ بهذا الذكر ويختم يعني صلاته كأنه بعد ما ختم الصلاة شكر الله وحمده ووحده أن وفقه للصلاة، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يعطي شيء من الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه أن يستفيد ما فاته من السنة، وأن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا في ما فات من الأحاديث لتكتمل الفائدة، وهذا حرص على العلم والفائدة والاستفادة. والحديث طبعا كما نلاحظ الذكر يبدأ بقوله لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من إضافة هذا القيد لا معبود بحق، يعني قول لا إله إلا الله لا يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لأن توجد معبودات غير الله فالناس تعبد غير الله، لكن الإله الحق المعبود بحق هو الله، فلا بد من هذا القيد في معنى لا إله إلا الله وفي تفسيرها، فلا بد أن نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله يعني له الألوهية، وإذا كانت له الألوهية فستكون له الربوبية، والألوهية بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، والربوبية معنى أن الله هو الخالق الصانع القادر المحيي المميت الرازق المانع. فما هنا عندما يؤمن المسلم أنه لا معبود بحق إلا الله بمعنى أن كل العبادات يجب أن تصرف إلى الله ولا يعبد إلا الله ولا يصرف أي عبادة لغير الله، معناه أنه إذن يقر أن هذا الإله الذي استحق العبودية هو الله، أيضا هو له الربوبية، لأنه لا لو كان عاجزا لا يستحق العبادة، الإله العاجز لا يستحق العبادة، لكن لما كان هو المعبود بحق إذن هو يستحق العبادة وله الربوبية، لأنه إله قادر لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء وفعال لما يريد، وما شاءه سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن. إذن هذا معنى لا إله إلا الله باختصار. ثم قال بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له تأكيد لا إله إلا الله، الجملة هذه أتت تأكيد لكي تبين الحال، إذن هو لا معبود بحق إلا الله لأنه وحده لا شريك له، أي لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. فهذا المسلم يقر به بعد الصلاة أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه لا شريك له وحده، فإذن هو الذي الموصوف بالوحدانية، وأنه لا شراكة له في الكون في الألوهية أو الخلق. ف فلذلك يستحق العبادة وحده. لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك. هذا إقرار من المصلي من المسلم أن الملك التام الكامل لله، وأن الله هو المتنفذ في أمره في سماواته وفي أرضه وفي كل شؤون خلقه، فهو يملك الخلق ويفعل ما يشاء بحكمه. وهذا الملك طبعا هو الملك وهو المالك، وهذا الملك تام ليس فيه نقص، لأن الإنسان قد يملك لكن ملكه فيه نقص، قد يسلب ملك الإنسان، يملك شيئا فيذهب عنه ويموت الإنسان ينتهي ملكه، ولذلك يأتي الورثة يأخذون أملاكه بعده، وقد يملك ويفلس ما كان يملكه من المال أو من الخير يذهب عنه. فملك الإنسان ناقص، وملك الله تام وعام، فهو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى. قال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد. عندما يقر العبد بأن الله له الملك، إذن يقر بأنه عبد مملوك لله، وهذا يخفف عليه آلام الدنيا، ويخفف عليه مصائب الدنيا، ويخفف عليه القدر المر أو القضاء والقدر الذي قد يؤلمه، فيعترف بأن الملك لله، يفعل في ملكه سبحانه وتعالى ما يشاء، وما للعبد إلا أن يستسلم ويرضى بالقدر والقضاء ويقول سمعنا وأطعنا. له الملك وله الحمد، أي الحمد التام المطلق لله وحده، فهو المحمود على كل حال، هو الذي يحمده كل الخلق، وله صفة الحمد، وإن لم يحمده العباد فهو محمود لما يتصف به من صفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الكاملة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طبعا كما نلاحظ شيء نكرة، أي هو قادر على كل شيء، وهو ذو قدرة، لا يصعب عليه شيء، ولا يعسر عليه شيء، ولا يتعذر عليه شيء أبدا أراده، ما يشاء سيكون، وما أراد لا بد أن يكون، وما لم يشأ لا يكون أبدا، ومهما لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على شيء لم يرده الله لن يكون، ولو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على شيء أراده الله وأرادوا أن يمنعوه فسيكون. فهو سبحانه يسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويقدر الأقدار ويجريها على نظامها، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويخلق الأسباب والمسببات، وسبحانه وتعالى يكون ما أراد، فهو على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. لماذا لا مانع لما أعطى؟ لأنه على كل شيء قدير، ولأنه إذا أراد أمرا كان، إذا أراد رزقا لأحد أعطاه، إذا أراد حياة لأحد أعطاه، فلا يمنع أحد أعطاه الله، ولا معطي لما منع، لا معطي لما منعت، أي لا يقدر أحد على إعطاء شيء إذا منع الله سبحانه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى العظمة أو الحظ أو الغنى أو السلطان. يقول النووي رحمه الله الصحيح المشهور: الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن لا ينفع الإنسان ماله ولا غناه ولا قوته ولا منصبه، لا ينفعه من الله شيء إن أراد به شيئا، فهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هذا ذكر عظيم من أذكار السنة النبوية بعد الصلاة، ولا نقول كل يوم، طبعا الناس يقولون كل يوم بعد الصلاة، لكن حبذا لو تأملنا هذه المعاني في هذا الذكر حينئذ يعني الحمد لله سنجد إن شاء الله أنه ذكر عظيم يستحق التأمل. والله تعالى.